أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية في تونس، أعلنت أحزاب سياسية في هذا البلد عن قرار استباقي بمقاطعة الانتخابات المقبلة المقررة في 17 ديسمبر كانون الأول المقبل، بسبب تمسك الرئيس قيس سعيد بما تعتبره هذه الأحزاب مسارات انفرادية، فيما تطالب قوى سياسية أخرى بإشراكها في صياغة قانون الانتخابات الجديد. وفي هذا السياق يسعى الرئيس سعيد وراء إصدار قانون للانتخابات الجديدة وإطلاق مشاورات سياسية جديدة مع قادة أحزاب سياسية، حيث التقى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي لمناقشة الاستحقاق الانتخابي القادم وشروط نجاحه كخطوة تنهي الوضع الاستثنائي القائم منذ تموز جويلية 2021. كما التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لمناقشة استعدادات الهيئة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وأعلن أنه سيتم وضع مشروع نص جديد يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي قدمها داعمو المسار الإصلاحي، حيث يتوجب على الرئيس قيس سعيد إصدار القانون الانتخابي الجديد وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل تاريخ 18 سبتمبر أيلول الجاري، وكذلك من أجل تمكين الهيئة من الشروع في تسجيل الناخبين. لكن أحزابا سياسية وازنة في تونس استبقت الواقع السياسي هذا وأكدت عدم المشاركة في التشريعيات مثل تكتل جبهة الخلاص الوطني الذي يضم مجموعة أحزاب سياسية وائتلافات مدنية بينها حركة النهضة وحزب أمل. وأعلن التكتل عن قرار مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة وعدم خوضها ورفض خوضها لاعتبارات سياسية لها علاقة بموقفه من المسار السياسي القائم منذ تجميد عمل مجلس النواب بتاريخ 25 تموز جويلية 2021. رئيس التكتل أحمد نجيب الشابي قال في ندوة صحفية يوم الأربعاء إن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لن تكون إلا ديكورا على شاكلة ما كان يحدث في زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات غير المحايدة ساهمت في تزوير إرادة الناخبين خلال تصويتهم في الاستفتاء الأخير كما يقول. وفي نفس السياق أعلن أمين عام حزب العمال حمّى الهمامي في تصريح صحفي أن تنسيقية الأحزاب الاجتماعية التي تضم إضافة إلى حزبه أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل الجمهورية وحزب القطب والحزب الجمهوري تتوجه نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية ومواصلة العمل لإعادة بناء الديمقراطية في تونس على أسس سليمة بعيدة عن مسار الرئيس قيس سعيد وعن الديمقراطية المتعفنة كما قال التي عاشتها البلاد طيلة 10 سنوات بعد الثورة، مشيرا إلى أن موقف مقاطعة الانتخابات المقبلة ينسجم مع رفض هذه الأحزاب لكامل مسار ما بعد 25 جويلية وللاستفتاء وللدستور الجديد. وقال نعتقد أن انتخابات 17 ديسمبر لن تكون إلا مجرد حلقة جديدة وستكون على مقاس رئيس الجمهورية. في هذه الأثناء هناك أحزاب تربط الموقف بالمشاركة في الانتخابات من عدمها بمدى مشاركتها في صياغة قانون الانتخابات، على غرار حركة تونس إلى الأمام التي طالبت الرئيس سعيد باعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، فيما اقترح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي ضرورة تنقية المناخ الانتخابي قبل الانتخابات بالإصلاح العميق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين في القانون الانتخابي الجديد. في نهاية اجتماعهم أشاد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مساء الأربعاء بتوقيع اتفاق اسطنبول لاستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا على خلفية أزمة الحبوب العالمية الناجمة عن الحرب الروسية على كييف. جاء ذلك في بيان ختامي للدورة 153 للاجتماع الوزاري الخليجي في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة الرياض وتضمن 51 بندا. هذا وأكد الوزراء دعمهم لجهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين بين روسيا وأوكرانيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع عبر المفاوضات. كما رحبوا بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 12 تموز جويه الماضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة 6 أشهر. ورحبوا أيضا بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في آب أوت الماضي، وأدانوا اقتحام باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة. كما شددوا على ضرورة عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج ومشاركة دول المجلس في مفاوضات الغرب مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني. هذا وجدد الوزراء الخليجيون الإعراب عن دعم الجهود الأممية والأمريكية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، حل سياسي، واتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية وفق البيان. وأكدوا أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة كل من العراق والسودان، ودعوا جميع الأطراف في لبنان إلى احترام الدستور والمواعيد الدستورية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما دعوا كل الأطراف في ليبيا إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لنقل السلطة وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات. وبالنسبة لأزمة سد النهضة الإثيوبي، جدد الوزراء التأكيد أن الأمن المائي للسودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وأنها توفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب، وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل دون أي وازع من قانون أو أخلاق أو مبادئ. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها الخميس أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية إليا لبيد المتفاخرة بجرائم جنوده تعبر عن تمسك حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق النار التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقا لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحد صريح للمطالبات الأمريكية لتغيير قواعد إطلاق النار على إثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلي. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تعايش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والتعامل معها إما كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميا وتشكل مشهد الحياة الطبيعية للفلسطينيين تحت الاحتلال، ولا تستدعي وقف الضمير أو أخلاق أو مسؤولية سياسية أو إنسانية. وأدانت الخارجية الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر الخميس وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني على مدخل قرية بيتين شرق رام الله، كما تدين بشدة مسلسل الاقتحامات الدموية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متواصل على التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت زرائع وحجج واهية، والتي في أغلب الأحيان تخلف عددا من الشهداء والجرحى والإصابات، إضافة لترهيب المواطنين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال. وبالنسبة للمطالبات الأمريكية لتغيير قواعد اللعبة في إطلاق النار في إسرائيل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مساء الأربعاء إن أحدا لن يملي على جيش بلاده تعليمات إطلاق النار. ويوم الاثنين قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل: سنواصل الضغوط على شركائنا الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق السياسة والسلوك بكل ما يتعلق بقواعد الاشتباك ودراسة خطوات إضافية لتجنب إصابة مواطنين والدفاع عن الصحفيين. وأثار هذا التصريح غضبا رسميا واسعا في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء في التصريحات: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار. في زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا يوم الخميس، كشف الوزير عن مساعدات عسكرية جديدة تزيد قيمتها على 2 مليار دولار لكل من أوكرانيا ودول أوروبية. وفي اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين خلال الزيارة غير معلنة سابقا، أعلن أنتوني بلينكين عزم بلاده تقديم ملياري دولار لتعزيز أمن أوكرانيا و18 دولة أوروبية. وأوضح بلينكين أن المساعدات العسكرية الأمريكية تستهدف أوكرانيا و18 دولة أوروبية بما في ذلك أعضاء بحلف شمال الأطلسي، الناتو وشركاء الأمن الإقليميين الأكثر عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل. وتعد هذه ثالث زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا والثانية للعاصمة كييف منذ بدء الحرب الروسية على هذا البلد. وقبل إعلان بلينكين كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار. جاء ذلك خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين بمجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس بايدن وافق الأربعاء على الدفعة الأخيرة من المساعدات التي تشمل مدافع هاوتزر وزخائر مدفعية وعربات وسيارات إسعاف مصفحة وأنظمة مضادة للدبابات. وبمساهمات يوم الخميس يبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 15 مليار دولار منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في كانون الثاني جونفي 2021. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تواجه مشاكل في بيع مواردها الهائلة من الطاقة ولا سيما الغاز في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف لحرمان الكرملين من عائدات الطاقة الحيوية. وفي حديثه في منتدى اقتصادي يوم الأربعاء انتقد الرئيس الروسي أوروبا بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي ووصفها بأنها خطوة غبية. وقال بوتين إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإن الطلب العالمي على الطاقة الروسية مرتفع، مضيفا بأن موسكو وافقت على جميع المعايير الأساسية لبيع الغاز إلى الصين عبر منغوليا. وبخصوص أزمة الحبوب والمواد الغذائية التي برزت عالميا نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، قال بوتين إن الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف، معبرا عن أسفه بهذا الخصوص، موضحا أن شراء الدول الغربية الطعام يدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مأساة لأشد البلدان فقرا حول العالم والتي تواجه نقصا في الغذاء والطاقة وغيرها من السلع الحيوية. اتهمت مندوبة أمريكا الدائمة في الأمم المتحدة غرينفيلد في جلسة لمجلس الأمن مسؤولين بمكتب الرئيس الروسي بوتين بالتورط في عمليات احتجاز وترحيل أكثر من 1.5 مليون أوكراني قصرا إلى الداخل الروسي في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المسؤولة الأمريكية إن المسؤولين الروس في الإدارة يقدمون قوائم لأوكرانيين الذين سيتم استهدافهم. موسكو من جهتها ردت وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده لم تقم بعمليات احتجاز أو ترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا، واصفا ادعاءات المسؤولة الأمريكية بالأساليب القذرة للدعاية الغربية. وبحسب مسؤولة أممية في مجلس الأمن بلغ عدد الضحايا المدنيين الأوكرانيين جراء الحرب حتى الآن 13,917 منهم 5,718 قتلا. دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي لتنظيم القاعدة على موقع أمني في مديرية أحور بمحافظة أبين جنوب اليمن، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد قوات الحزام الأمني. وأكد في بيان له أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الجبانة لن تنال من قرار اليمنيين بالسير نحو استعادة الأمن والاستقرار على أراضيه ومواجهة ودحر الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، معربا البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع اليمن، كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه، مشيدا بجهود قوات الجيش اليمني وقوات مكافحة الإرهاب في مكافحة العناصر الإرهابية. قالت الأمم المتحدة إن العالم وعلى مستوى من متوسط العمر إلى التعليم ومستوى المعيشة تراجع بسبب جائحة الكوفيد 5 سنوات في مجال التنمية إلى الوراء، كما تؤكد الأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس معبرة عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل إضافي. وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل 30 عاما انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومتوسط المعيشة لعامين على التوالي في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016 حسب ما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أوضح في تقريره الخميس أن هذا التراجع الهائل يشمل أكثر من 90% من دول العالم. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا على حسن متابعتكم، ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.